أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا شروطا أربعة مما يمكن أن يقال في الآمر النهي، أي الذي يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك أمر خامس أو شرط خامس مفروض أن يذكره المشهور لكنه لم يذكره، والمفروض على مبانيه أن يكون هذا الشرط موجود، لأن نتذكر حينما بحثنا في حقيقة الوجوب الكفائي ماذا عرفوه بالوجوب المشروط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فالمفروض أن يكون هذا الشرط في الواجب المشروط هو شرط في الوجوب، يعني إذا انتفى هذا الشرط ينتفي الوجوب. هذا لم يذكروه لكنه المفروض على مبانيهم أن يذكر هذا الشرط كما نتذكر. قالوا أنه الوجوب مشروط، يعني مشروط بعدم امتثال الغير، فإذن المفروض أن يذكر هذا ضمن شروط الأمر النهي، أي أن الوجوب على هم هكذا عرفوا. ونحن كلامنا في المحور الأول وهو شروط الوجوب اللي يجب توفرها في الأمر النهي، وهم بنوا على الوجوب المشروط، فالمفروض أن يذكر ذلك. لكن وجدت أن المحقق الأردبيلي قدس سره تعرض لهذا الشرط وحكاه عن الشهيد الأول قدس سره في الدروس، ولكنه في كلام المحقق الأردبيلي وكتاب مجمع الفائدة والبرهان الذي لم يكن موجودا عندي، لكن أحد الأخوة لما سمع بأنه ليس عندي جاءني به، ووجدته فعلا مجمع فائدة وبرهان، يعني فيه تحقيقات أكيد عميقة وأنظار مفيدة. فوجدت أن المحقق الأردبيلي ذكر هذا الشرط وحكاه عن الشهيد الأول في الدروس أنه أيضا ذكره، لكنه اختلط في كلام المحقق الأردبيلي بشرط آخر أو مع أمر آخر. ننقل كلام المحقق الأردبيلي ونناقشه. قال قدس سره، وهذا في مجمع الفائدة والبرهان المجلد السابع 533، طبعة ذات 15 مجلد، ربما هو له طبعات عديدة ما أدري، هذا في هذا الطبع. قال قدس سره: ثم إنه لا يبعد كفاية العلم بأن الغير يقوم في جواز التأخير وعدم وجوب المبادرة فيما نحن فيه، وهو الأمر بالمعروف والمنكر، وفي جميع الكفائيات. العلم بقيام الغير بامتثال الغير كاف لأن أنت تقعد عن الامتثال، ذلك الغير سيقوم به. لاحظ إذن هنا أمر آخر صار، وهو جواز التأخير. ليش قلنا أن في كلام المحقق الأردبيلي اختلط بأمر آخر؟ نحن نتحدث عن شرط الوجوب، نقول الوجوب مشروط هنا بالعلم بعدم امتثال الغير، مقدس الأردبيلي هنا نتحدث عن جواز التأخير، سيشير إلى ما نريد أن نقول. المهم خلينا نفتهم الآن مطلبه، أنه يقول لا يبعد كفاية العلم بأن الغير يقوم، مو إلا الغير يقوم فعلا، إذا عندك علم بأن الغير يقوم يسقط عنك وجوب الكفائية. هو ما تحدث عن سقوط الوجوب، خلينا نكون تحدث عن جواز التأخير. لا يجب عليك المبادرة ما دام عند علم غيرك يقوم. قال: وعدم وجوب المبادرة فيما نحن فيه، والأمر بالمعروف والمنكر، وفي جميع الكفائيات. إذا كان العلم بحيث أن الواجب يسقط بتلك الإقامة، هذا العلم بأن الغير يقوم، كن الغير فعلا مؤهل لأن ينفذ ويقوم، مو أي علم. إذا كان العلم بحيث أن الواجب يسقط بتلك الإقامة، إما بحصول المطلوب، دفن الميت مثلا، وأنا أدري أكو دفانة وناس موجودين متخصصين ويدفنون الميت، فلا يجب علي المبادرة لأن أدري ناس ستقوم بهذا العمل وستقوم على نحو يحصل المطلوب، إما بحصول المطلوب أو لتحقق عدم الوجوب على الباقي لعدم شرطه. يعني هذا العلم بقيام الغير يسقط عنك، شوف شلون اختلط بكلام آخر، يسقط الوجوب عنك. لكن أي علم؟ مو كل علم. إما أن تعلم بأن الآخر يقوم به كما يجب ويحصل المطلوب كدفن الميت، أو أن الآخر لما يقوم به يسقط عنك الوجوب لفقد شرط من شروط الوجوب. افترض احنا مو عندنا من شروط الوجوب أنه احتمال التأثير بالمقابل، فإذا قام الغير وشفت لا هذا ما يأثر الحج وياه، فسقط الوجوب عنك، لأن شرط منه شروط الوجوب من فقد. فإذا العلم بقيام الغير مو إلا يعني على نحو يحصل المطلوب، هذا ما يخالف، هذا يسقط الوجوب، لكن لا، حتى إذا على نحو يؤدي إلى أن شروط الوجوب تختل. شوف، لعدم شرطه، مثل أن يعلم أنه لو لم يؤثر كلام من قام وأمره لم يؤثر غيره. فقام واحد وهذا افترض وأدى الواجب بالنسبة لهذا الفاعل المنكر أو تارك المعروف، وشفته ما أثر، وأني لو حكيت هم ما عندي أزيد من هذا الحكي. فإذا قيام الغير هنا أسقط الوجوب عني، لا لأن الواجب قد تحقق، وإنما لأن شروط سقوط الوجوب قد تحققت. قال شوف، مثل أن يعلم أنه لو لم يؤثر كلام من قام وأمره، لكن آخر لم يؤثر غيره اللي هو أنا المقصود بسقوط الوجوب، أو حصول الضرر، أو شفت غيري لما قام بهذا الأمر والنهي حصل له ضرر بليغ يسقط الوجوب، فإذا أنا بعد عليش أتصدى ما دام شفت قبلي أصيب بهذا الشيء. هذا إذا صار واضح المطلب، وشفت شلون اختلط بين سقوط الوجوب وبين جواز التأخير وعدم المبادرة. قال الآن الكلام على مستوى العلم ومرتبة العلم. قال بل يكفي الظن المتاخم للعلم المأخوذ من القرائن والعادات بحسب العادة، هكذا يحصل، مثل تهيئ جماعة مقيدين بالشرع متعينين في بلاد المسلمين لتجهيز الأموات، فإذا علم شخص منا موت مسلم لا يجب عليه المبادرة للعلم العادي أو الظن المتاخم له بارتكاب الغير ذلك. مو إلا العلم بمعنى القطع يحصل، لا، إذا ظن مفيد لاطمئنان متاخم للعلم هم يكفي، كما يقول في بلداننا نعلم اليوم اللي يموت يوجد من يكفنه ويجهزه ويدفنه. فإذا بعد هذا العلم العادي المستفاد من القرائن والعادة المتعارفة، فقال هذا يكفي أيضا لسقوط الوجوب. قال ولهذا ترى أن العلماء والصلحاء يتركون ذلك حينما يسمعون بموت شخص، ما يتصدى أحد منهم لدفنه التغسيل، ورغم من يدرون هذا وجوب كفاية، هذا يجب الشاهد. ولهذا ترى أن العلماء والصلحاء يتركون ذلك، تصدي لفعل هذا الواجب الكفائي، في سائر البلدان والأعصار إلى الآن من غير إنكار أحد ذلك. قال وكذا كانوا يبعثون من يمنع منكرا، هم في النجف ويبعثون إلى إحدى المدن الأخرى إذا سمعوا بمنكر موجود، وكذا كانوا يبعثون من يمنع منكرا أو يأمر بالواجبات مثل إقامة الصلوات وأخذ الزكوات من غير أن يروحوا بأنفسهم ولا أن يبعثوا إلى ذلك كل أحد يمكنه ذلك. فالشواهد يقول متضافرة يعني على هذا الذي نقوله، سيرها سيرة المتشرعة والعلماء على ذلك. قال وكذا، يعني يتوسع في ذكر الواجبات الكفائية. قال وكذا في تعليم سائر الواجبات والمحرمات، شنو الفقهاء والعلماء بنفسهم يتصدون لتعليم كل، ولا لا يكتفون، إذا واحد راح والصد يكتفون بذلك، وذلك ظاهر من آثار الماضين وفعل المعاصرين، بل من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين. هذا كله كلام المحقق الأردبيلي، وذكر إذن السيرة شاهدا على ذلك. قال: وعد في الدروس عدم الظن بقيام الغير مقامه على الأقوى شرطا من شرائط، لاحظ التعبير الصريح هنا للدروس يتحدث عن شرائط وجوب الأمر بالمعروف والمنكر، كلام الدروس صريح. قال: وعد في الدروس عدم الظن بقيام الغير مقامه على الأقوى شرطا من شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من شرائط الوجوب ألا يحصل عندك ظن بأن غيرك يقوم بهذا الواجب الكفاية، هذا من شرائط الوجوب. إذن هذا هنا كلام دقيق، وهذا إذن موافق لمبانيهم واللي كان عليهم الآخرين أيضا أن يذكروا لأنه بناؤهم على ذلك، لكن في الدروس صرح. شوف: وعد في الدروس عدم الظن عندما لا يوجد عندك ظن بأن الغير يقوم بهذا الفعل، هذا شرط من شرط إذن يجب عليك. فإذا حصل عندك ظن بأن الغير يقوم يسقط الوجوب عنك. شوف إذن هذا شرط من شرائط الوجوب عند الآمر الناهي. وعد في الدروس عدم الظن بقيام الغير مقامه في تأدية هذا الواجب الكفائي على الأقوى شرطا من شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذا يظهر من المنتهى للعلام، يقول أيضا يظهر أن هذا الشرط ذاكره، يقول ناقش من جهة أخرى غير ما نحن نريد أن نناقشه. قال: وهذا يدل على كفاية مطلق الظن. كلام الدروس إيش قال؟ قال: الظن إذا عندك يسقط الوجود، بس إذا ما عندك ظن بقيام الغير يجب عليك. يقول إذن كلامه أطلق الظن، يعني مطلق الظن يكفي. هذا تعليقته على الدروس معقق الأردبي. قال: وهذا يدل، هذا الكلام من الدروس يدل على كفاية مطلق الظن، لما قال الظن المتاخم للعلم كما هو المحقق الأردبيلي قيد درجة الظن. وهذا يدل على كفاية مطلق الظن، فتأمل فإن الأدلة غير مقيدة به، أدلة وجوب فريضة الأمر بالمعروف والمنكر وكل الكفاية غير مقيدة بالظن مطلق الظن، وسقوط الواجب المحقق بمطلق الظن مشكل. وعندنا وجوب ثابت ومحقق للأمر بالمعروف والمنكر، تجي تدعي سقوط الوجوب لمطلق الظن، هذا مشكل. نعم الظن المتاخم للعلم يقوم مقام العلم، يقول نحن لنا وجه كلامنا، أما أن يطلق الظن الشهيد في الدروس قال هذا مشكل، أن تسقط واجب ثابت الوجوب وهو الأمر بالمعروف عن المنكر بمطلق الظن، قال مشكلون. نعم لا يبعد الظن المتقدم المتاخم للعلم اللي نحن التزمنا به، يقول ولكن لا يسقط ذلك الواجب في نفس الأمر إلا بحصول المطلوب، رجع على كلام الأول، أو بعدم وجود شرط آخر من سائر شروطه. هذا إذا عندك هيك علم أو ظن متاخم للعلم بأن يقوم غيرك بهذا على نحو، إما أن يحقق المطلوب وخلص انتفى الموضوع وسقط الوجود، وإما أن يثبت عندك من خلال أداء الغير أن شروط الوجوب ما مجتمع، يعني شفت الغير لما قام تعرض لضرر ومن شروط الوجوب أنه لا تتعرض لضرر كما سيأتي، أو شفت غيره قام وحجة وكذا وأدى كل العلية وما أثر بالآخر، انت سأشرح الضيف. فإذا هذا العلم أو الظن المتاخم للعلم بقيام الغير قال هذا مسقط للوجوب. نحاول أن نناقش عدة مناقشات لهذا الكلام المحقق الأردبيلي، يقولنا هو في المجلد السابع صفحة 533 توجد عدة مناقشات. أولا أن جواز التأخير غير مرتبط بكون الوجوب كفائيا والعلم بتصدي الغير، وإنما هو بحث أصولي مبني على كون مقتضى الأمر الفور أو التراخي، ولو اقتضى الأمر الفورية وجبت هذه الملاحظة الأولى، أنه جواز التأخير وعدم وجوب المبادرة هذا ما مبني على كونه واجب كفائي وكونه أنه عندي علم بتصدي الغير أو لا، هذا مبني على مبحث أصولي، أنه هل الواجب يقتضي الفورية أو يقتضي التراخي. ولو قلنا هناك أن الوجوب يقتضي الفورية لوجبت هنا الفورية حتى لو كان عندي علم بقيام الغير. فهذا ذا ما مرتبط كما بدأ كلامه، وكأنه مرتبط المطلب بقضية العلم بتصدي الغير وعدم العلم، لا. اللهم إلا أن يريد بجواز التأخير الناشئ من الشعور بسقوط الوجوب أصلا فيكون مناسبا للمقام، إلا أن قصده من يقول أنه إذا حصل العلم بتصدي الغير جاز التأخير، قصد جاز التأخير كناية عن سقوط الوجوب. إذا هيك قصده صح ارتبط بمطلبنا وصار يعني داخل فيها، إذا يريد هكذا. لذلك قلت أنه إذا أراد بذلك فيكون مناسبا للمقام، كما يظهر من قرينتين، إحداهما استدلاله بالسيرة فإنها جارية على البناء على عدم الوجوب للعلم بقيام الغير وليست مقتصرة على جواز التأخير. إذن يذكر قرينتين هنا على أنه أراد بجواز التأخير وعدم وجوب المبادرة الناشئ من الشعور بعدم الوجوب بقرينتين حتى يصير مرتبط بما قامنا. أرد أقول أن المحقق الأردبيلي صح وعبر جاز التأخير ولم تجب المبادرة، لكن قصد جاز التأخير المبني على الشعور بسقوط الوجوب فيرتبط بمطلبنا. وهذا الاستظهار كيفك ظاهر اللفظ وصريحة دي يتحدث عن جواز. أقول عندي قرينتي، قرينة الأولى استدلاله بالسيرة، والسيرة الثامنة نسألهم نقول أنتم تصدون لتكفين وتجهيز ودفن الميت، شنو يعني تشعرون بجواز التأخير؟ يقول لك لا أصلا نشعر بسقوط الوجوب عنا لأن أكو ناس تتصدى لهذا، فالسيرة جارية على سقوط الوجوب عنهم لوجود من يمتثل لهذا الواجب. فهي القرينة الأولى. القرينة الثانية ثانيتهما، لأن قلنا قرينتين إحداهما، ثانيتهما قوله بعد كلام الدروس بعد أن نقلنا الدروس ماذا عبر؟ قال وسقوط الواجب المحقق بمط، هذا يتحدث عن سقوط وجوب المحقق الأردبيلي، هو يعبر لما ناقش الدروس نقلنا كلام لما قال وهذا يدل على كفاية مطلق الظن فتأمل فإن الأدلة غير مقيدة به، قال وسقوط الواجب المحقق بمطلق الظن مشكل. فإذا صار حديثا عن سقوط الوجوب، إذا مو عن جواز التأخير وعدم وجوب المبادر، أصرح. لذلك قلنا أنه في كلامه يعني تداخل مطلبان وأمران، وإلا هو المطلب اللي مفروض أنه نحن نتحدث عنه هو سقوط الوجوب. هو يجوز في نية ثانية يتحدث عن مطلبين، مطلب جواز التأخير ومطلب سقوط الوجوب، يجوز ذاك مطلب غير هذا، لكن تداخل الأمران في كلامه قدس اسمه. إذن هذه هي الملاحظة الأولى على كلامه أن جواز التأخير إذن غير مرتبط بكون الوجوب كفائي، وإنما هذا مبحث أصول. اثنين، ملاحظة ثانية، ذكرنا في بحث حقيقة الوجوب الكفائي، هذا تقدم البحث وطبع بشكل مستقل باعتباره مبحث أصولي، ذكرنا في بحث حقيقة الوجوب الكفائي المتقدم أن الوجوب الكفائي مطلق، وما قيل من وجوه لتفسيره بالمشروط ليست تامة، ومنها أدلة هذه الفريضة فإنها مطلقة غير مقيدة بالعلم بقيام الغير. هذا انتهينا من هذا الأمر الخامس على من بنينا على مبناهم هم بأن الوجوب مشروط، قلنا لهم جيد إذا تبانين على أن الوجوب الكفائي مشروط، شخو ثبتوا هذا الشرط من شرائط الوجوب، قلوا أن الوجوب لا يكون فعليا إلا إذا لم يقم الغير، مبناكم الأصول يا أبي. مو هذا الأمر الخامس بنيناه على هذا، فتأتي هنا المناقشة التي انتهينا منها هناك بأن أصل القول بالوجوب المشروط وغيرته، هذا انتهينا من نقاشه في المباحث الأصولية المتقدمة. هنا فدفع دخل كما يقال وسقوطها الوجوبات أو الواجبات بفعل الغير لا يعني أنها مشروطة به، بل لانتفاء الموضوع. نحن نسلم بأن الوجوب عن هذا يسقط بامتثال الغير، لكن هذا لا يعني أن الوجوب عليه مشروط بفعل الغير، وإنما لأن إذا امتثل الغير انتفى موضوع الوجوب. فهذا دفع دخل، أنه إن قلت أنه شئت أم أبيت هو الوجوب متوقف على عدم فعل الغير، بدليل إذا امتثل الغير سقط الوجوب عنك. قلت لك نعم، إذا امتثل الآخر سقط عنك، لكن هذا لا يعني أن الوجوب عليك مشروط بعدم امتثال الغير، وإنما لأنه إذا امتثل الغير انتفى الموضوع، فسقوط الوجوب لانتفاء الموضوع. هذا مفروض أنه أشبعنا بعد فيما تقدم. الملاحظة الثالثة على كلامه قدس سره، إن العلم بقيام الغير لا يكفي لسقوط الوجوب فضلا عن الظن، لأن المطلوب في هذه الفريضة تحقق متعلقها في الخارج، ولا يسقط الوجوب إلا به. هذه ملاحظة ثالث أيضا، أنه ما فائدة حتى لو علمت وقطعت بأن الآخر يمتثل، هذا العلم مو كافي، لأن المطلوب بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تحقق متعلقها في الخارج. هذا المنكر الموجود في الخارج كن يزال، وهذا المعروف المتروك في الخارج كن يمتثل. فالعلم وحده فضلا عن الظن لا قيمة له في إسقاط الوجوب، إلا أن يتحقق فعلا على الأرض متعلق الأمر بالمعروف ولا المنكر، فما له قيمة هذا العلم؟ المطلوب هو تحقق متعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا، قلنا فيه ما حكاه عن الدروس صريح في محل البحث، وهذا شفنا أنه ذكر بالنص أنه شرط من شرائط الوجوب، ولم أجد في المنتهى ما يشير إلى هذا الشرط إلا أن يكون طبقه على مباني العلامة في القول بالوجوب المشروط. دورة المنتهى قلبت ما شفت شيء يشير له المطلب، فكيف نسب إلى العلامة في المنتهى ذلك؟ ربما هذا كان قصد محقق الأردبي، أن علامة يلتزم بالوجوب المشروط، وليلتزم بالوجوب المشروط لازم يجعل هذا من شرائط الوجوب، وإلا العلامة في المنتهى قرأت كلامه ما يصرح بهذا الشرط كما صرح الشهيد في الدروس. الشهيد في الدروس صرح أن من شرائط الوجوب عدم العلم بقيام الغير، منتهى ما عنده شيء تصريح، فكيف نسبه إليه المحقق الأردبيلي؟ لذلك ظن أنت أو احتمل أنه نسبه إليه لأن العلامة تقدم يقول بالوجوب المشروط، فما دام يقول بالوجوب المشروط في الواجبات الكفائية فإذا وكن يلتزم بهذا الشرط من شرائط الوجوب. هذا إذن أحببنا إضافته إلى المحور الأول من الشرائط، وهي شروط الآمر الناهي. الآن ننتقل للمحور الثاني، وهي شروط المأمور المنهي، أو قل شروط المخاطب بالأمر والنهي. هذا المحور الثاني في هذا الفصل الذي نبحث فيه شرائط هذه الفريضة. المحور الثاني إذن الشروط المرتبطة بالمخاطب بالأمر والنهي، أو قل سميه المأمور المنهي. وتذكر هنا أمور: الأمر الأول التكليف، أن يكون مكلفا هذا المخاطب بالأمر والنهي. قلنا في هذا الشرط لم يتعرض كثير من الفقهاء قدس الله أرواحهم لهذا الشرط، ولعله لرسوخ الاعتقاد عندهم أن ما يؤمر به وينهى عنه هي الأحكام الإلزامية ولا إلزام على غير المكلف لرفع القلم عنه بحديث الرفع. هذا لم يذكر هذا الشرط، أنه يشترط في المأمور المنهي أن يكون مكلفا لم يذكر. لماذا لم يذكر؟ لعله سنستدل عليه من كلام صاحب الجواهر، لعله أنه مرتكز في ذهنه أن المعروف الذي يؤمر به والمنكر الذي ينهى عنه هي الواجبات والمحرمات ولا تكاليف إلزامية على غير المكلف، فإذا لا أمر ولا نهي على غير المكلف. ربما هذا منشأ ذلك. لهذا شوف ذكر صاحب الجواهر قدس سره قال أنه أي التكليف يعتبر في المأمور المنهي. صرح الجواهر بأنه هذا نعم شرط في المأمور المنهي أن يكون مكلفا، واستدل عليه هذا في الجواهر مجلد 21 صفحة 374، استدل عليه بأن المنكر المحرم والمعروف الواجب ولا واجب ولا محرم بالنسبة إلى غير المكلف. إذن يصرح بأن هذا هو منشأ الشر، بأن المعروف الذي نقول يجب الأمر بالمعروف هي الواجبات، والمنكر نقول النهي عن المنكر هي المحرمات، هو لا واجب ولا محرم على غير المكلف. فإذن التكليف شرط في المأمور المنهي، هذا إذن الذي احتملناه صرح به في الجواهر، وإن كان قلنا الفقهاء لم يتعرضوا لهذا الشرط حتى نعرف ما هو مبررهم، لكن هذا هو التصريح في الجواهر. إذن واضح كلام ماذا استدل عليه على اشتراط التكليف في المأمور؟ قال إن المنكر المحرم، المنكر خاص بالمحرم، والمعروف الواجب، والمعروف خاص بالواجب، ولا واجب ولا محرم بالنسبة إلى غير المكلف. أقول في التعليق على هذا ظاهر كلامه قدس سره أن المختار هنا يبتني على القول بعموم وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأحكام غير الإلزامية من المستحبات والمكروهات، وقد اخترنا القول بالعموم، فالتكليف ليس شرطا في ممارستها. إذا هو جيد، إذا معنى كلام صاحب الجواهر رجع لأن الخلاف مبنائي، يعني إن كنت تقول بأن المعروف خاص بالواجبات والمنكر خاص بالمحرمات فالتكليف شرط لأن لا واجب ولا محرم على غير المكلف، ونحن بنينا على عموم المعروف حتى للمستحبات وعموم المنكر حتى للمكروهات، فإذن من هالناحية معنى ما يشترط التكليف، لأن الصغير وإن كان مواجب عليه مو ملزمة، لكن هو مستحب منا المعروف ومكروه منا المنكر، ونحن قلنا بعموم الوظيفة للمستحبات والمكروهات، فإذن معنى التكليف ليس شرطا بناء على هذا التعليل من صاحب الجواهر. وأما دليل الرافع الذي استدل لهم بهذا، الذين استدلوا بدليل الرافع رفع القلم، فإذا لا منكر ولا معروف على الصغير. وأما دليل الرافع فإنه مخصص، كنا نلتفت بها بهذا المورد وفي نظائره. وأما دليل الرافع فإنه مخصص بعدة موارد ثبت فيها عدم سقوط الجزاء عن الصغير كالقتل والسرقة، ففي صحيح يزيد الكناسي، هذا تلقوه في وسائل الشيعة كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود باب 6 حديث 1، يزيد الكناسي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قلت، من روايته محل الشاهد، قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ صغير لم يبلغ. قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه. تعزير عليه، صح حدود ما عليه لكن تعزير عليه. فإذن هذا ما رفع القلم عن الصغير ليس مطلقا هكذا، لا يمكن أن يؤاخذ الصغير في بعض الموارد، هذا شوف الحدود. نعم هو لا يقال عليه الحد كاملا، يقول عليه السلام كالرجال، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، صغير شوية أكبر شوية أكبر. وفي رواية الشيخ نفس الرواية على طريق الشيخ قال: فيؤخذ بذلك أي الحدود والجلد ما بينه وبين 15 سنة. يقول عليه السلام: ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين. هذا إذن الرواية قلنا في أبواب مقدمات الحدود باب 6 حديث 1. وإذا انتقلنا إلى أبواب حد السرقة من نفس وسائل الشيعة، أبواب حد السرقة باب 28، سنرى أن الطفل الصغير إذا سرق تقطع أنامله، صحيح لا تقطع يده، لا يقام عليه الحد كاملا، لكن توجد الإمام بيّن عدة عقوبات، واحدة منها قطع أنامله، واحدة منها حك أظافره إلى أن تدمى. فهذا حديث الرفع مو مطلق، وإلا هذا سيجعل باب مفتوحا أمام الصغير أن يفعل ما يشاء. أكو موارد ثبت أن الشرع يؤاخذ الصغير، ومنها هذا، راجع باب 28. أنا ما نقلت يعني أحاديث بالنص، لأن باب واسعة تقدر أي حديث تأخذه، ويا حديث بعضها تقول يقطع نامله، بعضها تقول تحك أظافره حتى تدمى أصابعه. مو مطلق هذا حديث الرفع أنه ما يؤاخذ. فاشتندرج هذه العقوبات والتعزيرات، وهذا تطبيق عملي لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن قرأنا صحيحة يزيد الكناسي، وقلنا أيضا نضيف لها وما ورد في تعزير الصبيان إذا سرقوا بقطع الأنامل وحك الأصابع إلى أن تدمى. فالصغير إذن محل الشهادة والنتيجة اللي يريدها، فالصغير إذن ينهى عن المنكر في الجملة، صح مو كل منكر، أكو أمور يعفى عنها الصغير، بس لا تستدل بإطلاق حديث الرفع. يعني بس أريد أثبت لك هذا، أريد أقول لك أن حديث الرفع مو مطلق، بحيث أن الصغير لا يؤاخذ ولا ينهى عن المنكر. ما ثبت بالأدلة الشرعية أن الصغير ينهى عن المنكر ويعزر في بعض المنكرات. زين، قلنا وما دام لا يوجد مانع من التوجه بالأمر والنهي نحو غير المكلف، فإطلاقات وجوبهما شاملة للمقام. زين الآن، وماذا كان المانع من أن يتوجه الأمر والنهي إلى غير المكلف؟ حديث الرب، حديث الرب بعد، وأنه مختص الأمر بالمعروف والمنكر بالأحكام الإلزامية. طلع لا الأمر بالمعروف والمنكر مختص بالأحكام الإلزامية، ولا الصبي مرفوع عنه القلم مطلقا، فذن المانعين إذن عن شمول الأمر والنهي للصغير زالت. فإذا زال المانعان إذن بقيت إطلاقات وجوب الأمر والنهي بلا معارض وبلا مانع، فإذن التكليف ليس شرطا. إذا قلنا وما دام لا يوجد مانع من التوجه بالأمر والنهي نحو غير المكلف، وماذا كان المانع؟ لم نرقم 1-2، واضح من الكلام مانعان عرضت الآن من كلام صاحب الجواهر وغيره. المانع الأول أن الأمر والنهي يتعلق بالأحكام الإلزامية، والمانع الثاني رفع القلم عن غير المكلف. شفنا لا تختص الأمر والنهي بالأحكام الإلزامية، ولا القلم مرفوع مطلقا عن غير المكلف. فإذا ماكو مانع، إذن هذا المانع للدعي عن شمول وسريان وجوب الأمر والنهي حتى لغير المكلف، إذن تبقى هذه الوجوبات بلا مانع ولا مزاحم ولا معارض. ستذكر هنا استبعادا، ونحن ذكرنا فيما سبق وأجبنا عليه، بس لا بأس أن نشير هنا، هم دفع دخل هذا لكن مختصر. قلت واستبعاد تعلق وجوب الأمر والنهي بأمور غير واجبة أجبناه عند البحث عن وجوب الأمر بالمستحبات والنهي عن المكروهات. تقول أنه إن قلت دفع الدخل، إن قلت أنه كيف يتعلق وجوب الأمر والنهي بشيء غير واجبين، وهذا الصغير مهما بالغنا في القول به تبقى الأحكام غير إلزامية بالنسبة إليه، فكيف يكون الأمر والنهي لأحكام غير إلزامية إلزاميا؟ هذا أجبناه بعد في بحث متقدم لما بحثنا هل يشمل الأمر والنهي غير الإلزامية، يعني يشمل الأمر بالمستحبات والنهي عن المكروهات، وهنا قلنا لا مانع وانتهينا منه. زين، بعدها لم ينتهي الكلام إلى هنا، قلنا مضافا إلى وجود موارد شرعية كثيرة ثبت فيها أمر الصبيان ونهيهم، كالإضرار بالغير أو بعض الأمور التي علم من الشارع إرادتها من غير المكلفين أيضا، مضافا إلى أنه توجد روايات سنشير إليها إن شاء الله تعالى ثبت فيها أمر الصبيان بأمور كالصلاة والصوم، وثبت فيها نهي الصبيان عن أمور سنذكرها إن شاء الله تعالى. فإذن هذا بخور دل دليل على سريان هذه الوظيفة، روايات موجودة دلت على أمر الصبيان ونهيهم. لذلك وجدت أن بعض المحققين مالوا إلى أن التكليف ليس شرط، وأن وجوب الأمر والنهي شامل لغير المكلفين. منهم مثلا المحقق الراوندي في فقه القرآن قال: فإن قيل فمن يؤمر وينهى، قيل كل مكلف. بعد قال: وغير المكلف إذا هم بضرر غيره منع. يوجد موارد إذن يتساوى فيها المكلف وغير المكلف، لكن في الجملة مو في كل مورد للمنكر. قال محقق الراوندي في فقه القرآن: فإن قيل فمن يؤمر وينهى، ما هي شروط المأمور المنهي؟ قيل كل مكلف، وغير المكلف إذا هم بضرر غيره منع، كالصبيان والمجانين. وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها، كما ويؤخذون بالصلاة ليتمرنوا عليها. إذن عممها في فقه القرآن إلى غير المكلفين، لكن ليس مطلقا كالمكلفين في الجملة كما نحن أثبت. وأيضا ممن قال مثل ذلك المقداد السيوري في كنز العرفان قال، وأيضا هو في فقه القرآن كما نعلم، قال: لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون مكلفا، فإن غير المكلف إذا علم إضراره للغير منع من ذلك، وكذا الصبي ينهى عن المحرمات لئلا يتعودها، ويؤمر بالطاعات ليتمرن عليها. غير المكلف أيضا إذن يؤمر وينهى. هذا المقداد السيوري. بعد السيد الخميني قدس سره أيضا قال بعدم اشتراط التكليف، لكن أيضا ذكره كاستثناء. قال قدس سره: لا يجب نهي غير المكلف كالصغير والمجنون ولا أمره. نعم، لو كان مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده. أيضا في الجملة كأنه التكليف لا مدخلية له في الموارد اللي علم، فإذا ذكره كاستثناء ليس كمثل المستوى الذي ذكره مصدران السابقة. إذن هذا سبينا أنه يوجد من لم يشترط التكليف في المأمور والمنهي مو مطلقا. طبعا نعلم توجد منكرات يقوم بها الصغير نغض الطرف عنها، لكن في الجملة يعني، وهذا كافي للنقض عليهم لأنهم لم يشترطوا مطلقا، فنستطيع أن ننقض عليهم بموجب جزئية. صاحب الجواهر رد على كنز العرفان وفقه القرآن اللي نقلناه قوليهما، ووصفه بأنه كلامهم قال واضح الفساد، بعدما عرفت من أن المنكر المحرم والمعروف الواجب ولا واجب ولا محرم بالنسبة إلى غير المكلف. هذا الذي استدللنا له قبل قليل، هذا ذكره في معرض الرد على كنز العرفان وفقه القرآن، بأن المعروف اللي يؤمر به هو الواجب، والمنكر الذي ينهى عنه المحرمات، ولا واجبات ولا محرمات على غير المكلف. فهذا كلامهما واضح الفساد. هكذا يقول. إذن يا صاحب الجواهر، هم ذكروا لك أمثلة شن لا تلتزم بها؟ ألسنا مأمورين أن نمنع الصبي من إضرار الآخرين ومن كذا ومن كذا؟ أليس هذا نهيا عن المنكر؟ وصاحب الجواهر يرد عليه يقول: ومنع الصبي والمجنون عن إضرار الغير ليس من الأمر بالمعروف، بل هو كمنع الدابة المؤذية. شوفوا، الدابة المؤذية والدابة الصايلة أيضا يجب منعها عن إضرار الغير، هم نسمي أمر معروف عن منكر لهذه الدابة؟ يا كنز العرفان ويا فقه القرآن، هذا الصغير والمجنون هكذا، هذا كمنع هذه، فهذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأكيد التوسع كما ترون بالمصادر والآراء بالتأكيد يعمق المطلب، ودنا نعلمكم إن شاء الله نفس جديد ربما لم تألفوا، بأن هذا التعمق في المطالب وتداول الآراء ونقلها ونقدها أيضا. فإذا هذا جواب صاحب الجواهر على كنز الأرفان وفقه، أننا نسلم معكما، يجب نعم منع الأطفال والمجانين غير المكلفين عموما من الإضرار بالغير ومما ذكرت لك، ما يسمى أمر مطلوب كمنع الدابة إلى آخره. يعني أحد المصادر بيّن ماذا يراد بهذا الكلام، قال: بأن يكون الخطاب فيه للبالغ نفسه، هذا الخطاب مو للمأمور والمنهي، لا للآمر النهي، بأن يكون هذا في موسوعة الفقه الإسلامي مجلد 17 188 يشرح أنه هاي شنو يعني، هذا مو أمر معروف عن المنكر وهاي كذا وكذا، يشرح يقول يعني يكون الخطاب فيه للبالغ نفسه، الآمر النهي مو المأمور المنهي، في الحيلولة دون وقوع الضرر على الغير من أي جهة صدر، وللمحافظة على الأموال والأعراض والدماء المحترمة. هنا نريد أن نناقش صاحب الجواهر قدس سره، نريد نفزع الفقه القرآن وكنز العرفان، لأنه يقول واضح الفساد. لا، شوف إن شاء الله أنه ليس واضح الفساد. فنناقش إذن رد صاحب الجواهر على هذين العلمين. نقول: أولا، تعنون منع الصبي من الأفعال الضارة بالآخرين بعنوان ما لا يخرجه عن كونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، لأن واقعه ذلك، فإن دفع الضرر عن الغير كالداعي أو الغرض أو الغاية، أما الوسيلة فهي هذه الوظيفة. وانطباق عنوان آخر على المورد كالتربية لا يضر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متداخل مع عناوين أخرى بحسب موارده، كالجهاد أو الدعوة إلى الخير أو الإرشاد مما تقدم في البحوث التمهيدية، من دون أن يلغى عنوانه الخاص. هذا الرد الأول. ماذا قال صاحب الجواهر؟ قال: هذا مو أمر معروف المنكر، هذا دفع الضرر عن الغير. قلنا له: يا صاحب الجواهر، سمي أنت دفع الضرر عن الغير، وشنو المانع أن تتعنون الأمر بالمعروف المنكر بعنوان آخر، هو هذه الوظيفة متداخلة مع عناوين عديدة، هذا ناقشناها بالبحوث التمهيدية، وقلنا أن الوظيفة متداخلة مع عناوين كثيرة، شيء تسميه أنت النصيحة، كان النصيحة مو أمر بالمعروف، شيء تسميه تعليم الغير أحكام الدين أو الإرشاد، هذا مو داخل بالأمر بالمعروف، شيء تسميه موعظة وزجر، هذا مو نهي عن المنكر، فتعنون الفعل بعنوان لا يخرجه، ويبقى نهي عن المنكر ويبقى أمر بالمعروف، لكن هي طبيعة هذه الفريضة متداخلة مع عناوين أخرى. فتعنون هذه الأفعال بأنها دفع للضرر عن الغير، وليكن سميه دفع للضرر، هذا ما يخرج عن كونه نهي عن المنكر، بل أصلا كل واحد إلى دوره، يعني أن الغاية نريد نصلها هو دفع الضرر عن الغير، لكن ما هي الوسيلة لتحقيق هذه الغاية؟ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما كنت نافي هذا العنوان اللي طرحته أنت، تقول هذا من دفع الضرر عن الغير، جيد، هاي هو الغاية اللي نحققها، لكن بما نحققها؟ بالنهي عن المنكر. فما كنت نافي بين العنوانين، هو النهي عن المنكر هدف تحقيق دفع الضرر عن الغير، هذا التعنون لا يضر. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن الأمر والنهي فعل الآمر الناهي، وتعود مصلحته إليه أو للمجتمع عموما، كالغضب لله تعالى أو إقامة النظام الاجتماعي أو الإصلاح واجتثاث أصول الفساد، بغض النظر عن هوية الفاعل مكلفا أو غير مكلف. إذا حصلت سرقة مثلا، وهذا سرقة لشيء فساد في الأرض، فيجب عليك أن تزيل هذا التزاما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما لدخل هوية الفاعل، فعل قبيح فيه إخلال بالنظام علينا أن نزيله، ما لم تخلي هوية. لذلك قلنا وتمثيله للحالة بالدابة دليل للخصم، وليس له لأنه شاهد على ما ذكرناه من أنه تكليف الأمر الناهي. هذا كلام عليك مو إليك، كما شرح هذا البيان يقول بأن يكون الخطاب فيه للبالغ نفسه في الحيلولة، جيد، إذن ما له علاقة الخطاب بالمأمور المنهي. الملاحظة الثالثة، هاي الروايات اللي أشرنا إليها قبل قليل، ثالثا ملاحظة الثالث على صاحب الجواهر، إن الروايات الشريفة عبرت بالأمر عن تدريب الصبيان على العبادات، فهذا تصريح بأنه من موارد الأمر والنهي. نقرأ الروايات لكن دليكم على مكان الحب يرجع لها. واحدة في كتاب الصلاة، في الوسائل طبعا، كتاب الصلاة أبواب أعداد الفرائض باب 3 حديث 5 على صحيحة الحلبي، وصحيحة الفضيل بن يسار بنفس الباب، يعني أبواب باب 3 باب 4 حديث 1، نفس المصدر، كتاب الصلاة باب 4 حديث 1. صحيحة أخرى للحلبي، هاي في كتاب الصوم أبواب من يصح منه الصوم باب 29 حديث 3. نقرأ الروايات، صرحت بلفظ الأمر مع أن المطلب متعلق بالصبيان. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة، عبر بالأمر عن تعاطي مع الصبي، إننا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. وفي صحيحة الفضيل بن اليسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول: هو خير من أن يناموا عنها. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا، إلى أن يقول: فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. هذا إذن رأينا في الآن كلامنا وين حتى نضع الخارطة، كلامنا الآن في المحور الثاني من الشرائط، وهي الشرائط المتعلقة بالمأمور المنهي. وأول شرط قيل أو يمكن أن يقال كما يعبر هو التكليف، هل يشترط في المأمور المنهي أن يكون مكلفا؟ قالوا نعم يشترط، فلا أمر ولا نهي عنه على غير المكلف. قلنا لا، هذا الكلام ليس على إطلاقه، يجب الأمر والنهي، أمر غير المكلف ونهيه، لكن نعم ليس مطلقا كالكبير وإنما في الجملة. هذا ملخص كلام في الأمر الأول، ثم إن شاء الله الأمر الثاني بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله اللهم صل على محمد.